الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال علامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الأصول من علم الأصول: المفتي والمستفتي. الفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي يمتاز عن المفتي بأمرين: الأول الفصل بين المتخاصمين، لأنه لا يأتي إليه إلا المتخاصمون، بخلاف المفتي، ففتوى المفتي لا ترفع الخلاف بخلاف حكم القاضي. وانظر إلى هذا الكلام العلمي وكلام الأحزاب اليوم. هذا الكلام: حكم القاضي إذا كان الناس متنازعين في أمر وترافعوا إلى القاضي، فحكم القاضي يجب أن يقطع هذا النزاع. أما إذا أفتى عالم فربما يبقى النزاع قائما، ربما يبقى النزاع قائم. أما في عالم الأحزاب والجماعات اليوم، ففي حزب النور مثلا المسمى بحزب النور السلفي ولا علاقة له بالسلفية لا من قريب ولا من بعيد، كانوا قبل الانتخابات السابقة يرون حرمة الانتخابات والمجالس النيابية، بل ألف أحدهم هو سيد غباشي رسالة فيها أن الدخول في المجالس النيابية من الشرك، لأنه تشريع من دون الله عز وجل. رسالة ورقية ووزعت على الناس تقريبا في التسعينات، في التسعينيات، يعني من حوالي 30 سنة تقريبا وزعت على الناس. ثم بعد ذلك جاءوا في الانتخابات التي بعدها وقالوا بوجوب المشاركة في الانتخابات. فأحد الإخوة الذين يعني وفقهم الله وتركوا هذه الحزبية قال: سبحان الله، ما لكم منذ كم شهر تقول الانتخابات لا تجوز، والآن تقول الانتخابات واجبة، كيف هذا وهي هي الانتخابات؟ قالوا: العمل الجماعي، نعم المسألة خلافية بين العلماء، ولكن العمل الجماعي يقطع، يجب أن يقطع الخلاف بيننا، يعني طالما وأنك تعمل في جماعة وفي تنظيم جماعي الخلاف ينقطع على رأي هذا التنظيم، سواء كان الرأي مصيبا أو خاطئا. ولا شك أن هذا بعيد جدا، فلئن كانت فتوى العالم المجتهد لا تقطع النزاع والخلاف، فكيف بالرأي الجماعي؟ لا سيما وأن قائد الجماعة جاهل من الجهال، لا يفهم شيئا في الشريعة، ولا يعلم له شيخ درس على يديه إلا لقاء فقط مع الشيخ ابن باز في مخيم في الحج، وسأله سؤالا فقال: أنا تلميذ للشيخ ابن باز. ثم بعد ذلك قال: أنا قارين الشيخ ابن باز. قال أتباعه: وقارين الشيخ ابن باز وقارين اللجنة الدائمة. الله أكبر، فهذا من العجب. فالفرق بين القاضي والمفتي: القاضي قضاؤه يقطع النزاع، وأما المفتي ففتواه لا تقطع النزاع. الأمر الثاني: حكم القاضي ينفذ بخلاف المفتي. نعم، لو تنازع الناس ورفعوا أمرهم إلى القاضي وقضى بشيء، طالما وأنه ارتضوه يحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب عليهم أن يلتزموا قضاءه. نعم.
شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب
عفواً شيئا فشيئا. قال يشترط لجواز الفتوى شروطا منها: أولا أن يكون المفتي عارفا، ولم يقل هنا عالما وإنما قال عارفا. والفرق بين المعرفة والعلم أن العلم يكون مبناه على اليقين، ولذلك في التوحيد لابد أن تكون على يقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل ها فاعرف. وأما المعرفة فإنها تكون على الظن، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا في فتوى. فقال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. ظنا راجحا اليقين معروف ليس فيه شك، وأما الظن الراجح فالدليل قائم لكنه محتمل، يعني قد يفهم منه أكثر من وجه، مثل حكم نقض أكل لحم الجزور للوضوء، حكم أكل لحم البعير والجمل والجزور للوضوء. أما حكم لك حكم أكل لحم الخنزير فحرمته يقينية أم ظنية؟ يقينية. أما لحم الجزور يقيني أم ظني؟ ظني. لماذا؟ لأنه جاء ما يعارض حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قالوا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. جاء في حديث آخر كان آخر الأمرين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولحم الجزور إذا طبخته مسته النار ولا لا؟ فبعض العلماء، بل هذا قول جمهور أهل العلم ونسب إلى الخلفاء الأربعة، أنهم يقولون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، مع أن حديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم في صحيحه لو جاء وحده هكذا كان يقينا صريحا في التحريم أم لا؟ كان يقينيا صريحا لأنه صريح. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لكن الحديث الآخر صارت هناك احتمالية، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولذلك كان قول الجمهور خلافا للحنبلية للحنابلة أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم. فقوله أو ظنا راجحا، نعم،
أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
نعم. إن كان عنده ظن راجح أو يقين يفتي، فإن كان عنده ظن غير راجح فإنه يتوقف، يقول لا أدري. وإياك أن تترك لا أدري، فإن العلماء قالوا جنة العالم، يعني حفظه ووقايته لا أدري. وقالوا من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. وقالوا أجرأكم على، كما قال عكرمة رحمه الله، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وسمعنا شيخنا غير مرة عبد العزيز الرجحي يسأل يقول الله أعلم لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. بل سمعنا ذلك من الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا أدري، تحتاج إلى مراجعة، نبحث المسألة إن شاء الله. وهذا عالم فحل، ربما كان يدري أو غالبا هو يدري ولكن عنده ظن، قد يكون هناك شيء راجح على هذا القول. والآن بعض الناس إذا سئل في شيء لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر أجاب ولا إشكال عنده وليس عنده خوف. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا، القول على الله بغير علم. نعم.
أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وهذه قاعدة مهمة جدا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكي تحكم على الشيء بالحل أو الحرمة، بالاستحباب أو الكراهة، بالإباحة أو المنع، لابد أن تتصور هذا الشيء. يعني المظاهرات هذه هل كانت موجودة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ عندنا نحن أهل السنة لم تكن موجودة، أما عند الحزبيين قالوا موجودة وعليها أدلة من السنة. ما هي الأدلة يا حزبيون؟ قالوا لما خرج عمر في أول الصف وحمزة في أول الصف في الهجرة، وخرجوا مهاجرين، هم أرادوا المظاهرة عند الكعبة. نقول سبحان الله، حتى إن صح الخبر، وهذه ليست صورة مظاهرة مطلقا، إن صح ذلك إسنادا، هل هم تظاهروا مع المسلمين أم مع الكفار؟ هذا كان مع الكفار، أنتم تتظاهرون مع المسلمين. وستدل بآية التحريم هي قوله عز وجل: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. فظنوا أن هذا معناها المظاهرة، وهذا من أعجب العجب في الاستدلال العجيب جدا بكتاب الله والعياذ بالله. نعم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك لا تتعجل في الإجابة، افهم جيدا يعني السؤال وماذا يراد من السؤال، ولا تتعجل، تصور المسألة حتى تستطيع أن تحكم عليها. نعم.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق،
يعني هلك يعني مات، وهذا هو الذي جاء في القرآن. بعض الناس يتحرج أن يقول فلان هلك، هلك يعني مات. قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد فلا مانع أبدا، فعل ميت هلك.
فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، أو يفصل في الجواب أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم.
يعني إن سأل عن شيء يحتاج إلى تفصيل والإجابة لابد فيها من معرفة هذا التفصيل، لابد أن يسأل المستفتي ماذا يريد. الأخ هذا هل هو الأم أم هو أخ شقيق لأب وأم؟ لأن هذا له حكم وهذا له حكم. فإن لم يسأل يجيب إجابة مفصلة على هذا وعلى ذاك.
الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة.
الله تعالى الثالث يعني من شروط الفتوى أن يكون المستفتى أن يكون المفتي هادئ البال، يعني ليس عنده ما يشغله، لا يكون عنده شيء يشوش عليه ذهنه وعقله، لأنه قد يخطئ في الفتوى. نعم. ولذلك المشغول لا يشغل، لو سألت العالم سؤالا يقول لك أنا مشغول، والمشغول لا يشغل، فلا تلح ولا تكثر الكلام. نعم.
أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
وإذا كان الإنسان إذا مل لا يصلي، وإذا نعس لا يصلي، قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين البخاري ومسلم: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد، والنعاس مقدمات النوم. ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين في المسجد، قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: لما؟ ويدل على أن الإنسان القيم على مسجد ما إذا رأى فيه شيئا عجيبا لابد أن يسأل. دخلت مثلا مسجد على السنة وجدت منصفا مثلا يدعو إلى الحزبية، أقول: من الذي فعل هذا؟ من هو وتعرف أصل هذه المصيبة وتنزعها من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الحبل المشدود بين عمودين من المسجد بين ساريتين قال لمن هذا؟ ولم ينكر مباشرة، ربما يكون لحاجة. لمن هذا؟ قالوا لزينب. قال لما؟ قال إذا فترت تعلقت به، يعني إذا ضعفت عن العبادة تتعلق به تتنشط على العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم مه، يعني لا تفعلوا هذا، مه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. ولذلك عند الحزبين مثلا نظام في الاعتكاف، مثلا حتصلي حتصلي، لو بتنام حتصلي، صلي ونام بس اتبع النظام. لذلك بعضهم أخبرني أحدهم سبحان الله قال والله يعني هو يحكيها على سبيل يعني الطاعة الكاملة لمسؤول الاعتكاف، هم يسمونه مسؤول أو أمير الاعتكاف، يقول والله صليت رغما عني ولا أدري ماذا أقول، حتى أنني في السجود نمت وحلمت في السجود، حلم يعني جاءه حلم وهو سائل. لكن لابد أن يفهم التعليم أنا مخالف السنة، مه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد، لكن ليس معنى ذلك أنه كل يوم ينام خلاص يذهب إلى لماذا يعني لا يأخذ بعض الإخوة هذا تكأ، يقول لا الاعتكاف القادم إن شاء الله كل شوية يقول له أريد أن أنام ويحتاج كل يوم تريد تنام نام في البيت في الفراش ما عند امرأتك. نعم.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل.
ولذلك بعض الناس يسأل العلماء سؤالا فيقول هل وقع هذا؟ يقول لا، يقول خلاص لما يقع إن شاء الله. نعم. إلا أن يكون
قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
نعم. إذا كان قصد السائل أن يتعلم أو يعلم غيره وإن لم يقع هذا الشيء فلا بأس أن يجاب.
ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض.
وهذا كثير، ربما يسأل أكثر من عالم حتى يقول إن العلماء مختلفين ويضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، أو يسأل أكثر من مرة ليس بغرض تأكيد الفتوى أو وإنما بفرض أن يصل إلى ما يريد، إلى القول الذي يريده هو. فهل هذا في الحقيقة يبحث عن الحق أم يبحث على ما يوافق هواه؟ في هذه الصورة يبحث على ما يوافق هواه، إنما طالما أنه يعني تيقن أو غلب على ظن أن هذا أهل الفتوى فسأله خلاص اكتفي الحمد لله. نعم.
أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
ولذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني في مثل هذا الحال إن أفتيتهم أفتيتهم وإن أعرضت عنهم فلا بأس لن يضروك شيئا. نعم.
ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
ومثل ذلك أن يكون المفتي يرى وقوع الطلاق ثلاثة بكلمة واحدة، وهذا قول الجمهور، ولو أفتاه بذلك طلب المحلل فيمتنع من الفتوى لذلك، لأنه يعلم من حال السائل أنه يأتي برجل وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار الذي يأتي بعد الثلاث طلقات، لأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات وأراد أن يرجع إليها كيف يرجع إليها؟ كما قال الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الناس يأتي برجل ديوث سمي في الشرع تيسا مستعارا، فيأتي به لكي يحلل هذه المرأة له، فيعقد عليها ويختلي منها خلوة الرجل بامرأته ولكنه لا يمسها، ويقول خلاص أصبحت حلال لك، فهذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا من الكبائر والعياذ بالله. فإذا علم من أنه منه أنه أراد أن يفتيه بوقوع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد، وأن يقول رجماتي أنت طالب ثلاثة، فالذي عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر أن الطلقات الثلاثة كانت تحسب طلقة واحدة. فلما رأى عمر يعني أن الناس أكثر من في هذا الفعل، أم أجرى الثلاثة ثلاثا اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الشهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه فلك أن تأخذ به، لأنه خليفة راشد، لا سيما إن كنت قاضيا أو مفتيا. ولكن لو علمت من حال الشخص أنه أراد ذلك من أجل أن يأتي به بمحلل ملعون على لسان الرسول، فامتنع، قف عن الفتوى لهذه المصلحة. وأيضا هناك حالة رابعة، وهي أن العالم قد لا يفتي لأن الشخص الذي سأل السؤال عنده نوع من يعني الاستهتار أو عدم الاهتمام بالفتوى، فيقول لك مثلا: بعد 10 سنين كنت في الحج أو في العمرة ووقع مني كذا وكذا. فيقول له المفتي: وهل كنت تعلم أنه حرام؟ فيقول: نعم. فيقول له المفتي: الله أعلم، سأل غيره. لماذا؟ وهذا يفعل الشيخ ابن عثيمين أيضا تكبيتا له، أنت جالس بعد 10 سنين وتعلم أنه محرم ولا تسأل، وجئت تسأل اليوم فقط بعد 10 سنين، هذا نوع من يترك الجواب من أجل تقصير هذا الشخص في معرفة دينه. نعم.
ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به.
وما أعز هذا القصد عند الكثير. الآن ربما تجيب بعض الناس وإذا به يسجل لك ويبدأ يفتش فيما قلت، يبدأ يفتش فيما قلت كلمة كلمة، ولو سقط على كلمة قصها وأذاعها في الدنيا كلها. يا بس ليس هناك مشكلة، يضع على الفيسبوك وستراها في الدنيا كلها، تدور العالم كله. وربما كان هذا سبق لسان أو سبق قلم كتبت به. ومثل هذا حال المنافقين والعياذ بالله، لأن المؤمن يستر ولا يفضح، والمنافق يفضح ويتمنى وقوع سقطة من أهل الخير فينشرها بين الناس.
لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على
هذا واجب، لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب
أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
وبعض الناس إذا رأى إمام مسجد يصلي بالناس تلاقيه كل صلاة جاي عند المسجد، بعض الناس يا عم الشيخ، قد لا يكون الإمام لا يعلم شيئا إلا في القرآن، فليس كل إمام أو كل مؤذن أهل للفتوى، أهل للفتوى لا، إنما يستفتي الإنسان من يعلم أنه أهل للفتوى. نعم.
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا،
لأن الفتوى تحتاج إلى ذلك، إلى العلم والورع. نعم.
وقيل يجب ذلك،
والصواب أن هذا أفضل وليس بواجب، لأنه قد أفتى بعض الصحابة مع وجود الأعلم. نعم. ولعل نقف عند هذا الحد ونأخذ يعني سؤالين فقط. يا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة الأصول من علم الأصول: المفتي والمستفتي. الفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي يمتاز عن المفتي بأمرين: الأول الفصل بين المتخاصمين، لأنه لا يأتي إليه إلا المتخاصمون، بخلاف المفتي، ففتوى المفتي لا ترفع الخلاف، بخلاف حكم القاضي. وانظر إلى هذا الكلام العلمي وكلام الأحزاب اليوم، هذا الكلام: حكم القاضي إذا كان الناس متنازعين في أمر وترافعوا إلى القاضي فحكم القاضي يجب أن يقطع هذا النزاع، أما إذا أفتى عالم فربما يبقى النزاع قائما، ربما يبقى النزاع قائما. أما في عالم الأحزاب والجماعات اليوم، ففي حزب النور مثلا المسمى بحزب النور السلفي ولا علاقة له بالسلفية لا من قريب ولا من بعيد، كانوا قبل الانتخابات السابقة يرون حرمة الانتخابات والمجالس النيابية، بل ألف أحدهم هو سيد غباشي رسالة فيها أن الدخول في المجالس النيابية من الشرك، لأنه تشريع من دون الله عز وجل، رسالة ورقية ووزعت على الناس تقريبا في التسعينات، في التسعينيات، يعني من حوالي 30 سنة تقريبا وزعت على الناس. ثم بعد ذلك جاءوا في الانتخابات التي بعدها وقالوا بوجوب المشاركة في الانتخابات، فأحد الإخوة الذين يعني وفقهم الله وتركوا هذه الحزبية قال: سبحان الله، ما لكم منذ كم شهر تقول الانتخابات لا تجوز، والآن تقول الانتخابات واجبة، كيف هذا وهي هي الانتخابات؟ قالوا: العمل الجماعي، نعم المسألة خلافية بين العلماء، ولكن العمل الجماعي يقطع، يجب أن يقطع الخلاف بيننا، يعني طالما وأنك تعمل في جماعة وفي تنظيم جماعي الخلاف ينقطع على رأي هذا التنظيم، سواء كان الرأي مصيبا أو خاطئا. ولا شك أن هذا بعيد جدا، فلئن كانت فتوى العالم المجتهد لا تقطع النزاع والخلاف فكيف بالرأي الجماعي، لا سيما وأن قائد الجماعة جاهل من الجهال، لا يفهم شيئا في الشريعة ولا يعلم له شيخ درس على يديه إلا لقاء فقط مع الشيخ الباز في مخيم في الحج، وسأله سؤالا فقال: أنا تلميذ للشيخ الباز. ثم بعد ذلك قال: أنا قارين الشيخ الباز. قال أتباعه: هو قارين الشيخ الباز وقارين اللجنة الدائمة. الله أكبر، فهذا من العجب. فالفرق بين القاضي والمفتي: القاضي قضاؤه يقطع النزاع، وأما المفتي ففتواه لا تقطع النزاع. الأمر الثاني: حكم القاضي ينفذ بخلاف المفتي، نعم، لو تنازع الناس ورفعوا أمرهم إلى القاضي وقضى بشيء طالما وأنه ارتضوه يحكم بينهم بما أنزل الله فيجب عليهم أن يلتزموا قضاءه، نعم.
شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا نعم. وجب
عفوا شيئا فشيئا. قال يشترط لجواز الفتوى شروطا منها: أولا أن يكون المفتي عارفا، ولم يقل هنا عالما وإنما قال عارفا. والفرق بين المعرفة والعلم أن العلم يكون مبناه على اليقين، ولذلك في التوحيد لا بد أن تكون على يقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يقل ها فاعرف. وأما المعرفة فإنها تكون على الظن، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا في فتوى. فقال أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا. ظنا راجحا اليقين معروف ليس فيه شك، وأما الظن الراجح فالدليل قائم لكنه محتمل، يعني قد يفهم منه أكثر من وجه، مثل حكم نقض أكل لحم الجزور للوضوء، حكم أكل لحم البعير والجمل والجزور للوضوء. أما حكم لك حكم أكل لحم الخنزير فحرمته يقينية أم ظنية؟ يقينية. أما لحم الجزور يقيني أم ظني؟ ظني. لماذا؟ لأنه جاء ما يعارض حديث جابر ابن سمرة عند مسلم، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. جاء في حديث آخر كان آخر الأمرين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولحم الجزور إذا طبقته مسته النار ولا لا؟ فبعض العلماء، بل هذا قول جمهور أهل العلم ونسب إلى الخلفاء الأربعة، أنهم يقولون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، مع أن حديث جابر بن سمرة الذي عند مسلم في صحيحه لو جاء وحده هكذا كان يقينا صريحا في التحريم أم لا؟ ها؟ كان يقينيا صريحا، لأنه صريح. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. لكن الحديث الآخر صارت هناك احتمالية، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. ولذلك كان قول الجمهور خلافا للحنبلية للحنابلة أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نعم. فقوله أو ظنا راجحا، نعم،
أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف.
نعم. إن كان عنده ظن راجح أو يقين يفتي، فإن كان عنده ظن غير راجح فإنه يتوقف، يقول لا أدري. وإياك أن تترك لا أدري، فإن العلماء قالوا جنة العالم، يعني حفظه ووقايته لا أدري. وقالوا من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. وقالوا أجرأكم على، كما قال عكرمة رحمه الله، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. وسمعنا شيخنا غير مرة عبد العزيز الرجحي يسأل يقول الله أعلم لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. بل سمعنا ذلك من الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا أدري، تحتاج إلى مراجعة، نبحث المسألة إن شاء الله. وهذا عالم فعل، ربما كان يدري أو غالبا هو يدري ولكن عنده ظن، قد يكون هناك شيء راجح على هذا القول. والآن بعض الناس إذا سئل في شيء لو عرض على عمر لجمع له أهل بدر أجاب ولا إشكال عنده وليس عنده خوف. وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير جدا، القول على الله بغير علم. نعم.
أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وهذه قاعدة مهمة جدا، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لكي تحكم على الشيء بالحل أو الحرمة، بالاستحباب أو الكراهة، بالإباحة أو المنع، لابد أن تتصور هذا الشيء. يعني المظاهرات هذه هل كانت موجودة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ عندنا نحن أهل السنة لم تكن موجودة، أما عند الحزبيين قالوا موجودة وعليها أدلة من السنة. ما هي الأدلة يا حزبيون؟ قالوا لما خرج عمر في أول الصف وحمزة في أول الصف في الهجرة، وخرجوا مهاجرين، هم أرادوا المظاهرة عند الكعبة. نقول سبحان الله، حتى إن صح الخبر، وهذه ليست صورة مظاهرة مطلقة، إن صح ذلك إسنادا، هل هم تظاهروا مع المسلمين أم مع الكفار؟ هذا كان مع الكفار، أنتم تتظاهرون مع المسلمين. وستدل بآية التحريم، هي قوله عز وجل: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. فظنوا أن هذا معناها المظاهرة، وهذا من أعجب العجب في الاستدلال العجيب جدا بكتاب الله والعياذ بالله. نعم. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذلك لا تتعجل في الإجابة، افهم جيدا يعني السؤال وماذا يراد من السؤال، ولا تتعجل، تصور المسألة حتى تستطيع أن تحكم عليها. نعم.
فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق.
هلك يعني مات، وهذا هو الذي جاء في القرآن. بعض الناس يتحرج أن يقول فلان هلك، هلك يعني مات. قال الله عز وجل: إن امرؤ هلك ليس له ولد فلا مانع أبدا، فعل الميت هلك.
نعم. فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم.
يعني إن سأل عن شيء يحتاج إلى تفصيل والإجابة لابد فيها من معرفة هذا التفصيل، لابد أن يسأل المستفتي ماذا يريد. الأخ هذا هل هو الأم أم هو أخ شقيق لأب وأم؟ لأن هذا له حكم وهذا له حكم. فإن لم يسأل يجيب إجابة مفصلة على هذا وعلى ذاك. فضل.
الثالث أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة.
الله تعالى الثالث يعني من شروط الفتوى أن يكون المستفتى أن يكون المفتي هادئ البال، يعني ليس عنده ما يشغله، لا يكون عنده شيء يشوش عليه ذهنه وعقله، لأنه قد يخطئ في الفتوى. نعم. ولذلك المشغول لا يشغل. لو سألت العالم سؤالا يقول لك أنا مشغول، والمشغول لا يشغل، فلا تلح ولا تكثر الكلام. نعم.
أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.
وإذا كان الإنسان إذا مل لا يصلي، وإذا نعس لا يصلي. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الشيخين البخاري ومسلم: ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد، والنعاس مقدمات النوم. ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين في المسجد، قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: لما؟ ويدل على أن الإنسان القيم على مسجد ما إذا رأى فيه شيئا عجيبا لابد أن يسأل. دخلت مثلا مسجد على السنة وجدت منصفا مثلا يدعو إلى الحزبية، أقول: من الذي فعل هذا؟ ما من هو وتعرف أصل هذه المصيبة وتنزعها من مسجده. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى الحبل المشدود بين عمودين من المسجد بين ساريتين قال لمن هذا؟ ولم ينكر مباشرة، ربما يكون لحاجة. لمن هذا؟ قالوا لزينب. قال لما؟ قال إذا فترت تعلقت به، يعني إذا ضعفت عن العبادة تتعلق به تتنشط على العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم مه، يعني لا تفعلوا هذا، مه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نعس فليرقد فإنه قد يأتي يدعو فيدعو على نفسه. ولذلك عند الحزبين مثلا نظام في الاعتكاف، مثلا حتصلي حتصلي، لو بتنام حتصلي، صلي ونام بس اتبع النظام. لذلك بعضهم أخبرني أحدهم سبحان الله قال والله يعني هو يحكيها على سبيل يعني الطاعة الكاملة لمسؤول الاعتكاف، هم يسمونه مسؤول أو أمير الاعتكاف، يقول والله صليت رغما عني ولا أدري ماذا أقول، حتى أنني في السجود نمت وحلمت في السجود، حلم يعني جاءه حلم وهو سائل، لكن لا بد أن يفهم التعليم أنا مخالف السنة. مه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد، خلاص يرقد، لكن ليس معنى ذلك أنه كل يوم ينام، خلاص يذهب إلى البيت. لماذا يعني لا يأخذ بعض الإخوة هذا تكأ، يقول لا الاعتكاف القادم إن شاء الله كل شوية يقول له أريد أن أنام ويحتاج بقى. كل يوم تريد تنام، نام في البيت في الفراش مع عند امرأتك. نعم.
ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل.
ولذلك بعض الناس يسأل العلماء سؤالا فيقول هل وقع هذا؟ يقول لا، يقول خلاص لما يقع إن شاء الله. نعم. إلا أن يكون
قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
نعم. إذا كان قصد السائل أن يتعلم أو يعلم غيره وإن لم يقع هذا الشيء فلا بأس أن يجاب.
ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض.
وهذا كثير، ربما يسأل أكثر من عالم حتى يقول إن العلماء مختلفين ويضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، أو يسأل أكثر من مرة ليس بغرض تأكيد الفتوى أو وإنما بفرض أن يصل إلى ما يريد، إلى القول الذي يريده هو. فهل هذا في الحقيقة يبحث عن الحق أم يبحث على ما يوافق هواه؟ في هذه الصورة يبحث على ما يوافق هواه، إنما طالما أنه يعني تيقن أو غلب على ظن أن هذا أهل للفتوى فسأله خلاص اكتفى الحمد لله. نعم.
أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
ولذلك قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني في مثل هذا الحال إن أفتيتهم أفتيتهم وإن أعرضت عنهم فلا بأس لن يضروك شيئا. نعم.
ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما.
ومثل ذلك أن يكون المفتي يرى وقوع الطلاق ثلاثة بكلمة واحدة، وهذا قول الجمهور، ولو أفتاه بذلك طلب المحلل فيمتنع من الفتوى لذلك، لأنه يعلم من حال السائل أنه يأتي برجل وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار الذي يأتي بعد الثلاث طلقات، لأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاث مرات وأراد أن يرجع إليها كيف يرجع إليها؟ كما قال الله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فبعض الناس يأتي برجل ديوث سمي في الشرع تيسا مستعارا، فيأتي به لكي يحلل هذه المرأة له، فيعقد عليها ويختلي منها خلوة الرجل بامرأته ولكنه لا يمسها، ويقول خلاص أصبحت حلال لك. فهذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه السلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا من الكبائر والعياذ بالله. فإذا علم منه أنه أراد أن يفتيه بوقوع الطلاق ثلاثا في لفظ واحد، وأن يقول رجماتي أنت طالب ثلاثة، فالذي عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر أن الطلقات الثلاثة كانت تحسب طلقة واحدة. فلما رأى عمر يعني أن الناس أكثر من في هذا الفعل، أم أجرى الثلاثة ثلاثا اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الشهاد من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فلك أن تأخذ به لأنه خليفة راشد، لا سيما إن كنت قاضيا أو مفتيا. ولكن لو علمت من حال الشخص أنه أراد ذلك من أجل أن يأتي به بمحلل ملعون على لسان الرسول، فامتنع، قف عن الفتوى لهذه المصلحة. وأيضا هناك حالة رابعة، وهي أن العالم قد لا يفتي لأن الشخص الذي سأل السؤال عنده نوع من يعني الاستهتار أو عدم الاهتمام بالفتوى، فيقول لك مثلا: بعد 10 سنين كنت في الحج أو في العمرة ووقع مني كذا وكذا. فيقول له المفتي: وهل كنت تعلم أنه حرام؟ فيقول: نعم. فيقول له المفتي: الله أعلم، سأل غيره. لماذا؟ وهذا يفعل الشيخ ابن عثيمين أيضا تكبيتا له، أنت جالس بعد 10 سنين وتعلم أنه محرم ولا تسأل، وجئت تسأل اليوم فقط بعد 10 سنين. هذا نوع من يترك الجواب من أجل تقصير هذا الشخص في معرفة دينه. نعم.
ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به.
وما أعز هذا القصد عند الكثير. الآن ربما تجيب بعض الناس وإذا به يسجل لك ويبدأ يفتش فيما قلت، يبدأ يفتش فيما قلت كلمة كلمة، ولو سقط على كلمة قصها وأذاعها في الدنيا كلها. يا بس ليس هناك مشكلة، يضع على الفيسبوك وستراها في الدنيا كلها، تدور العالم كله. وربما كان هذا سبق لسان أو سبق قلم كتبت به. ومثل هذا حال المنافقين والعياذ بالله، لأن المؤمن يستر ولا يفضح، والمنافق يفضح ويتمنى وقوع سقطة من أهل الخير فينشرها بين الناس.
لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني: ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على
هذا واجب، لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب
أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
وبعض الناس إذا رأى إمام مسجد يصلي بالناس تلاقيه كل صلاة جاي عند المسجد، بعض الناس يا عم الشيخ، قد لا يكون الإمام لا يعلم شيئا إلا في القرآن، فليس كل إمام أو كل مؤذن أهل للفتوى، أهل للفتوى لا، إنما يستفتي الإنسان من يعلم أنه أهل للفتوى. نعم.
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا،
لأن الفتوى تحتاج إلى ذلك، إلى العلم والورع. نعم.
وقيل يجب ذلك،
والصواب أن هذا أفضل وليس بواجب، لأنه قد أفتى بعض الصحابة مع وجود الأعلم. نعم. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونأخذ يعني سؤالين فقط.